عائلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي ترد إلينا، سواء بالاتصال المباشر الآن أو قبل ذلك عن طريق الاتصالات الحديثة. وهذا سؤال يقول: إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا، فما حكم صلاته؟ أولا نقول: ينبغي لكل من أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يتذكر بين يدي من يقوم. كان أحد أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين إذا توضأ اصفر واحمر واخضر وتغير وجهه وارتعدت فرائصه، فيسأل: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتعلمون بين يدي من سأقوم؟ معنى بتوضأ يعني سأصلي، أصلي يعني أقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر، فكيف يكون حالي وأنا واقف بين يديه؟ فأوصي إخواننا جميعا إذا قمنا إلى الصلاة أن نستحضر عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه، وأن نتذكر ما قاله العلماء في أن الإنسان إذا رفع يديه مع تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، يقول العلماء: ينبغي أن يتذكر أنه حمل الدنيا على ظهور كفيه وقال لها: تعالي ورائي، فأنا الآن بين يدي ربي الله أكبر. فإذا استفتح الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفائدة الاستعاذة قبل القراءة كأنك تقول: أعتصم بالله وألجأ إلى الله وأمتنع بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يفسد علي صلاتي. ثم تحسن القراءة والتدبر لما تقرأ إلى آخر ذلك، فهذا من أكبر العون على ألا تسرح في الصلاة ولا تنشغل عنها ولا تسهو فيها بإذن الله. لكن إذا حصل سهو، إذا تركت ركنا، فاعلم أن سجود السهو لا يجبر الأركان، سجود السهو لا يجبر الأركان. إذا أنت مثلا سجدت سجدة واحدة ثم قمت ثم تيقنت أنك فعلا سجدت سجدة واحدة، إذا كان ذلك بعد قيامك مباشرة يجب أن تجلس وتأتي بالسجدة وتتم صلاتك وبعد ذلك تسجد للسهو. أما إذا كنت قد قرأت الفاتحة أو أتيت بركعة أخرى ثم تيقنت أنك تركت سجدة من الركعة الأولى مثلا، فإنك تعتبر السجدة الركعة التي تركت فيها السجدة باطلة كأنك لم تصلها، وتزيد ركعة كاملة وفي آخر صلاتك تسجد للسهو. فيجب أن نتذكر أن سجود السهو لا يجبر الأركان، لكن لابد من الإتيان بالركن المتروك وسجود السهو بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: له قريب يكثر الحلف بالله صادقا وكاذبا، فما حكم ذلك؟ نقول: أولا ينبغي للمسلم أن يتحرى الصدق كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان إذا تحرى الصدق عرف بين الناس به فلا يسألونه الحلف، ومن باب أولى لن يحلف هو. أما كثرة الحلف فقد قال العلماء إنها عنوان الكذب، كثرة الحلف عنوان الكذب. الإنسان الذي يتحرى الكذب في حديثه الناس يفقد ثقة الناس فيه، فلذلك يضطر كلما تكلم أن يحلف حتى يصدقوه وما هم بمصدقيه. والله تعالى قد قال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال سبحانه واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فننصح كل مسلم بأن يستجيب لله عز وجل وأن يتحرى الصدق وأن يجتنب كثرة الحلف حتى لا يقع في الحلف كاذبا، فإن الحلف كاذبا يغمس صاحبه في نار جهنم. اليمين الكاذبة سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فعلينا أن نتحرى الصدق في حديثنا مع كل الناس، وأن لا نقع في الكذب، وأن لا نلجي أنفسنا إلى كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. يقول إذا كنت كثير النسيان في الصلاة فماذا أفعل؟ هذه وسوسة من الشيطان الرجيم، هذه الوسوسة من الشيطان الرجيم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذن إذا أذن ولى الشيطان مدبرا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولى مدبرا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يدخل بين الرجلين في الصف يقول للرجل اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن ذاكرا حتى يشغله عن صلاته. فكثرة النسيان وكثرة الشك في الصلاة هذه وسوسة. كما قلت في السؤال الأول يجب عليك إذا قمت إلى الصلاة أن تستحضر عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه، وتستعيذ به بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح من الشيطان الرجيم، وتقبل على الله بكليتك. فهذا كله بإذن الله عون لك على عدم النسيان وعدم الشك في صلاتك. واعلم أن العلماء قالوا اليقين لا يزال بالشك، فكثرة الشك هذه وسوسة تحاول تخلص منها، ولكن تذكر وركز في صلاتك، وما دمت تعرف أنك قرأت وركعت واعتدلت وسجدت، فلو جاء الشيطان قل لك لا أنت لم تفعل كذا وأنت لم تفعل كذا، حاول تطرد هذه الوساوس عن نفسك حتى تخرج من شرها، لأن الوسوسة شر عظيم. عافاك الله تبارك وتعالى وجميع المسلمين. يقول إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ الوتر كما تعلمون هو الركعة التي يختم بها الإنسان صلاة الليل. فمن الناس من يوتر قبل أن ينام، ومنهم أن يوتر بعد أن ينام قبل الفجر إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا فأوتروا. فالوتر هي الركعة التي يختم بها المصلي صلاة الليل، قد يكون بعد العشاء وقد يكون قبل الفجر وقد يكون وسط الليل. المهم السائل يقول أنه نسي الوتر فلم يتذكر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا يفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، وكان إذا فاته حزبه من الليل أو شيء منه قضاه بالنهار، قضاه بالنهار، ولكن لا وتر بالنهار، لا وتر بالنهار. فكان إذا ترك 11 ركعة صلىها بالنهار 12 ركعة، لأن الوتر من صلاة الليل ولا وتر بالنهار. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فإذا أنت في ليلة نمت عن صلاة الوتر ولم تتذكر، فمتى تذكرت يجوز لك أن تقضيه بالنهار، ولكن شفعا، فإن قضيته في الليل فهو وتر كما تركته. معنى اتصال.
ألو.
نعم.
أنا عايز أسأل الشيخ في سؤال تاني.
اتفضلي معاك بس صوتك اتفضلي.
أكلم حضرتك يعني؟
أيوة اتفضلي معاك.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ست كبيرة في السن عندنا 73 سنة.
ربنا يديك
الصحة. وصلاتي دايما على السرير لمهاغطة.
نعم.
فاتجاه رجلي للقبلة.
نعم.
هل جايز؟
يعني حضرتك حضرتك ما بتقدريش تصلي وانت واقفة؟
لا انا ما بقومش على خالص، انا ماشي على كرسي بعجل.
اي ربنا عافيك، خلاص ما فيش مشكلة، صلي على السرير ورجلك في القبلة ما فيش مشكلة خالص ان شاء الله تعالى شفاك الله.
طب سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
بابا متوضية وجاية ادخل الاوضة اقوم من على الكرسي لمؤاخذة يتنقض الوضوء.
هذا
صعب ان انا ارجع تاني.
اسمعيني حضرتك، هذا يعني شيء نادر ولا بصفة مستمرة؟
لا بصفة مستمرة.
يعني دايما؟
ايوه.
اذا كان دائما فبارك الله فيك، انت من اصحاب الاعذار، تتوضئين أيوة. لكل صلاة فقط، ولا يضلك انتقاد وضوءك بعد الوضوء، يعني المغرب جدا تقوم تتوضي وتصلي، وان خرج شيء لا يضرك، والعشاء تأذن تتوضي وتصلي وإن خرج شيء لا يضرك بإذن الله عز وجل، وربنا يمتعك بالصحة والعافية.
السؤال الثالث.
تفضلي.
أقرأ قرآن مش على مصحف. اقرأ بالبق.
اقرأي براحتك.
ممكن بعد أن يتنقض الوضوء ولا لازم أتوضأ؟
لا لا أنا قلت لك بالنسبة للصلاة مش هيلزمك وضوء، أهو تتوضي مرة واحدة، فكذلك القرآن أو الإقراء ما شئت بوضوء وبغير وضوء إن شاء الله.
إن شاء الله. أشكر حضرتك.
ربنا يديك الصح. ويبدو أن الأسئلة أكثرها اليوم عن السهو في الصلاة. يقول السائل: صلى إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهض للركعة الثالثة ولم يجلس فسبح به المأمومون وذلك قبل أن يستوي قائما، فرجع وجلس للتشهد، فماذا عليه؟ جزاك الله خيرا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام عن التشهد الأول فلم يستوي قائما، يعني أنت نهضت ولكن لسه إيديك على الأرض، أو لسه أنت في المسافة ما بين الأرض والاعتدال، يعني لم ظهرك لم يستوي ولم تعتدل، إذا كنت لسه لم تستوي قائما فارجع اجلس تشهد وأمضي في صلاتك أتمها، وعليك أن تسجد للسهو بعد ذلك. ولكن إذا اعتدلت قائما فلا يجوز لك أن تقعد سواء كنت منفردا أو إماما. وهنا نرجو من إخواننا المأمومين أن ينتبهوا لهذا الأمر، إذا قام إمامهم عن التشهد الأول فلينظروا إليه، فإن رأوا أنه اعتدل قائما فلا يسبحون له بل يقومون معه. فإن تذكر هو في نهاية الصلاة وسجد السهو قبل السلام فقد انتهى الأمر، وإن لم يسجد وسلم ولم يسجد ذكروه ويسجد السهو بعد السلام. لكن لا يجوز للإمام بعدما يعتدل قائما وقد ترك التشهد الأول أن يعود للقعود له أبدا. اعتدلت قائما لا تعود، حتى ولو سبح بك المصلون لا تستجب لهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت الإمام، حتى لو قال لك سبحان الله أنت امضي في صلاتك حتى تجبرهم على أن يقوم معك، لا يجبروك هم على أن تعود إليهم. وهنا أيضا خطأ يقع في بعض المصلين إذا قام عن التشهد الأول، هو اعتدل قائما وفورا تذكر أنه ترك التشهد الأول، فهنا كما قلت لا يجلس، ولكن قد يقوم إلى زائدة، قد يقوم إلى زائدة ركعة خمسة أو ثالثة إذا كان بصلاة ركعتين، وبعدما يعتدل يتذكر أنه زائدة فيأبى أن يجلس قياسا على التشهد الأول. فرق يا أخي الإمام ويا أخي المصلي، فرق بين جلوسك للتشهد الأول إذا تركت ناسيا
وبين جلوسك عن ركعة زائدة قمت إليها. التشهد الأول إذا تركته واعتدلت قائما فلا تعد إليه وامض في صلاتك، فإن أتممتها أزل سهو. أما إذا قمت إلى ركعة زائدة واعتدلت قائما، بل لو قرأت الفاتحة متى تذكرت أنك في زيادة وتيقنت، يجب عليك أن تدلس ولا تمضي، لأن الزيادة التي جاءت في ساعة النسيان معفو عنها. أما حين تمضي في الصلاة بعد تذكرك أنك في زائدة فهذه زيادة متعمدة تبطل صلاتك بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يقول بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ صلاة متنوعة ومتعددة ومختلفة. نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، أمر الله تبارك وتعالى بها في القرآن، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر أيها المشاهد الكريم مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاتباع. لما نزلت صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فلما أمرهم الله تبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله وسلم لم يبادروا إلى اختراع الصيغ للصلاة عليه صلى الله وسلم ولا تلفيق الصيغ، وإنما سألوه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلى كل من أراد أن يصلي على النبي صلى الله وسلم أن يجتهد في التعرف على الصيغ الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام فيلتزمها. وإياك أخي المسلم والاختراع والابتداع، فالعمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان لله خالصا ولهدي رسول الله صلى الله وسلم موافقا. العمل الصالح الذي نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون لله خالصا ولهدي رسول الله صلى الله وسلم موافقا. فإن الله تبارك وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا لم يكن العمل خالصا لله كان مردودا على صاحبه، ولا بد أيضا أن يكون العمل الخالص موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان خالصا ومخالفا للسنة كان أيضا مردودا على صاحبه. معنى اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
أيوة حضرت الشيخ، أنا لو سمحت عندي مشكلة وكنت عايزة رأي حضرتك فيها.
تفضلي.
أنا كنت مقدمة حج في شركة السكينة للسياحة أنا وزوجي ووالدته ووالده، فإحنا لحد دلوقتي مش عارفين ناخد مستحقاتنا لا الباسبورات ولا الفلوس بتاعتنا، وغيروا.
الأخت الكريمة بتقول أنه قدموا في إحدى الشركات السياحة للحج ولم يسافروا وللآن لم يحصلوا على مستحقاتهم. بارك الله فيك يا أختي، نحن هنا نجيبكم على أسئلتكم في عبادة ربكم في معاملاتكم اليومية. أما هذه مشكلة إن شاء الله تستطيعين أن ترفعي إلى وزارة السياحة شكوى وهي تبث في أمرك بإذن الله عز وجل. أقول مشاهدي الكرام يجب أن نعلم أن الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون لله خالصة ولسنة رسول الله موافقة. فإن كان العمل غير خالص كان مردودا على صاحبه، ولو كان خالصا ومخالفا للسنة كان مردودا على صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: يعني أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص والصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري رحمه الله: هذه آية الامتحان، هذه آية الامتحان. ادعى قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعنوان محبة الله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، حتى قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بمشط ازاي او بحك راسه ازاي وفعلته زيه، هنيئا لك. فالسعيد الموفق من عاش حياته كلها على السنة متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سائل يقول: فيه هناك حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. هذا الحديث ضعفه أهل العلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، حديث ضعيف وليس صحيحا. وننتهز الفرصة ونذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذات يوم عن ضرب النساء، فجاء الرجال بعد ذلك يشكون إليه صلى الله عليه وسلم يقول: ذئرنا النساء يا رسول الله، يعني النساء بطلوا يسمعوا كلامنا، الرجل منا يأمر امرأته فلا تأتمر وينهاها فلا تنتهي لأنك انت قلت ما تضربوش. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فرخص في ضرب النساء، فضرب الرجال، فجاء النساء يشكون أزواجهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مغضبا فقال: لقد أطاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. فيا معشر الأزواج، المودة المودة، والرحمة الرحمة، والرفق الرفق. إن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فاللطف بالمرأة وحسن الخلق معها وحسن معاشرتها أمر أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تلجأ بارك الله فيك إلى ضرب امرأتك. يقول عليه الصلاة والسلام: علما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعد أو جلد الأمة فلعل يضاجعها من آخر ليله. يعني كيف تضربها الآن ثم بعد ذلك تطالبها بحقك الشرعي في الفراش؟ كيف تطيب نفسها أن تمكنك منها؟ فأوصي الرجال بأن يستوصوا بالنساء كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل نوصي كل امرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وأن تعلم أنه جنتها ونارها، إن رضي عنها دخلت الجنة، وإن سخط عليها دخلت النار. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا هذه، أذات زوج أنت؟ متزوجة أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني الزوج هو اللي حيكون سبب في دخول المرأة الجنة أو سبب في دخولها النار. يكون سببا في دخولها الجنة إذا أطاعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا دخول الجنة من أي أبوابها شئت. ويكون السبب دخول النار إذا هي خالفته وعصته وترفعت عليه ولم تقض له حاجته وهجرت فراشه فغضب عليها، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. لابد يا إخواني أن نحرص على سلامة البيوت واستقرارها وسعادتها، حتى يتفرغ الأبوان لتربية هذه الذرية التي رزقهم الله تبارك وتعالى إياها. فإن الشقاق والنزاع والخلاف الذي يحدث بين الأزواج يؤثر سلبا على الذرية، يؤثر سلبا على الأولاد بنين وبنات، ويفضي بهم إلى مشاكل لا يعلمها إلا الله، وأمراض نفسية وعقد نفسية إلى آخره. فليتق الله الأزواج في أنفسهم وفي أولادهم، وليصلحوا ذات بينهم حتى يكونوا عونا لأولادهم على النشأة الصالحة التي تكون قرة عين لهم بإذن الله عز وجل. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا سيد الشيخ، أنا عايزة أستفسر عن العقيقة، إزاي أقسمها؟ ومثلا بتتقسم زيها زي الأضحية ولا لا؟ وهل يجوز مثلا لو أنا عندي ولدين إن أنا أجمعهم الاثنين في روح واحدة، ولا لازم كل واحد فيهم في روح منفصلة عن الثاني؟
حاضر، بارك الله فيك. الأخت الكريمة معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ، ممكن نسأل سؤال؟
تفضل شريف.
لو سمحت، احنا انا كنت في حج السنة دي، بس اللي هو خدمة حجاج.
نعم.
فكان ملناش مكان في منى.
نعم.
في المبيت.
نعم.
فكنا بنروح من الساعة 10:30 كده للساعة 12:30.
نعم.
فهل ده يجزئ ولا كنا لازم
نبات؟ ثم ترجع الى اين؟ ثم ترجع الى اين؟
الى المسكن.
الى مكة؟
لا، الى المسكن جنب في المقاسم جنب منى يعني.
جنب منى؟ لا حرج عليك، وتقبل منك وحمد الله على السلامة إن شاء الله.
الله يسلمك، يعني مش على دم بس.
لا شيء عليك إن شاء الله. لا شيء عليك، تقبل الله منك.
ربنا يجزيك خير
يا وإياكم. العقيقة مشاهدي الكرام اسم لما يذبحه الوالد شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الولد. الولد نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ونعم الله تعالى إن شكرت زادها الله تبارك وتعالى وأدامها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته ومغفرته.
فضيل الشيخ عبد العظيم بدوي، حياك الله.
وإياكم.
معك أبو معاذ من الجزائر.
حياك الله أبو معاذ، حياك الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، عندي سؤالين بارك الله فيك.
اتفضل.
السؤال الأول: كيف جاءت السنة العملية في غسل الميت؟
نعم.
وأنت تتحدث بارك الله فيك عن الاتباع.
نعم.
تبين لنا كيف جاء جاءت السنة في غسل الميت.
ماشي.
السؤال الثاني، هل يجوز كذلك أن يغسل ابن والده المتوفي؟
يغسل ابن والده.
نعم.
ولا والدته؟
والده.
والده. ماشي.
كيف يتصرف بالنسبة للعورة؟ بارك الله فيك.
ماشي أبا معاذ، تفضل أبا معاذ. نكمل سؤال عقيقة بارك الله فيكم. نقول العقيقة اسم لما يذبحه الوالد شكرا لله تعالى على ما أنعم به من نعمة الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه. معنى شاتين متكافئتين يعني تجيب جديين، تجيب معزتين، تجيب خروفين، ويكون الاثنين في سن واحدة. ما جيبش خروف ومعزة، خروف وجد، واحد كبير واحد صغير، لا، شاتين متكافئتين. إذا كانوا الاثنين صغيرين ماشي، إذا كان الاثنين كبار ماشي، وهكذا. وتذبح بسم الله، اللهم منك وإليك عقيقة فلان ابن فلان، أو عقيقة فلانة بنت فلان. نعم، نأخذ هذا الاتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
سجود السهو بيكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ وأقول إيه فيه؟
حاضر، ماشي، حاضر. فإذا ذبح الوالد العقيقة فهو له مطلق الحرية في التصرف في اللحم، يعني يعمل وليمة ويدعو الأصدقاء والأصحاب والأحباب والأهل الجيران، ماشي، يهدي الأحبايب والجيران الأغنياء ويعطي الفقراء هبة وصدقة، جائز. يدخل لنفسه في البيت، جائز. كم يعطي الأمر إليه، كما يفعل الأمر مطلق إن شاء الله. أما تقول مثلا لو عندها ولد وبنت، يعني جالها الولد الأول فلم تعق عنه، وبعدين جت لها بنت، وبعدين عايزة تعق عن الولد والبنت، نقول كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام جشاتان وعن الجارية شاه. أما الأخ أبو معاذ سأل عن كيف يغسل الميت. الحقيقة أنا ما أقدرش أقول يعني الآن أشرح لكم صفة الغسل كاملة كما جاءت السنة، ولكن بإيجاز يا إخواني، بإيجاز، غسل الميت كغسل الحي، غسل الميت كغسل الحي. يعني كيف أنت تغتسل، تغسل نفسك أنت، كذلك تغسل من مات من المسلمين. السنة عندنا في الغسل، وأنا عايز أغتسل أنا، سواء كان غسل واجب أو غير واجب، كيف أغتسل؟ السنة فيه إن أنا أستنجي الأول، وبعدين أتوضأ وضوئي للصلاة، وبعدين أغسل رأسي ووجهي، وبعدين أفيض الماء على شق الأيمن ظهرا وبطنا، وشق الأيسر ظهرا وبطنا. هذا هو الغسل، وكذلك يفعل بالميت. ولكن عند تجريد الميت لغسله لابد من ستر ما بين سرته إلى ركبته بسترة ثقيلة. في بعض أحيان بيجيبوا الكفن وفي حدا قماشة كده اسمها سترة، هي من جنس القماش الخفيف، يعني هي لا تستر ما تحتها، ولا سيما إذا أريق عليها الماء. لا، السترة يكون بشكير كبير، فوطة كبيرة ثقيلة، نلفها على وسط الميت من سرته إلى ركبته، وبعدين ينجيه المغسل من تحت السرة ويده ملفوفة ينجيه، ثم يغسل يده بعد ذلك، ثم يوضيه وضوء كامل، ثم يغسله كما قلت وجهه ورأسه وشقه الأيمن وشقه الأيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت إحدى بناته قام على النسوة التي يغسلنها خارج المكان وقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالسنة في غسل الميت أن يغسل ثلاث مرات، وإن رأى المغسل أن يزيد ويجعل الزيادة وتراء. أما يغسل الابن والده فلا خلاف في ذلك يا أخ أبو معاذ، لا خلاف أنه يجوز للابن أن يغسل والده، فالرجال يغسلهم الرجال والأقربون أولى، فأهل الميت دايما أولى بالقيام عليه تغسيلا وتكفينا ودفنا، إن فعلوا ذلك كان خيرا، وإن لم يفعلوا يقوم عليه عامة المسلمين. أما لا يجوز للابن أن يغسل أمه، لا يجوز للابن أن يغسل أمه، ولا يجوز للرجل أن يغسل ابنته. لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء. يستثنى من ذلك فقط الزوجان، لكل منهما أن يغسل صاحبه. يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته على عائشة رضي الله عنها وقد أصاب صداع، وهي تقول ورأساه ورأساه، فقال ما ضرك لو كان ذلك قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فأفاد جواز أن يغسل الرجل زوجه. وعائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وغسله الرجال من أهله، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا النساء. معنى اتصال. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أنا عايز لو سمحت يا حضرة الشيخ.
تفضلي أنا معك.
أنا معي أولادي أرمل، أنا أرمل.
نعم.
ومعي أولادي ثلاثة.
نعم.
وأنا عملت ذنب وأنا تبت مني. أنا معي أولادي مغلبين قوي. فلو من الزم
بس كده اذكري الله كده، اذكري الله كده بالراحة عشان اسمعك وافهم كلامك. اذكري الله كده واتقي الله واصبري بالراحة كده عشان اسمع كلامك. الاولاد مزعلينك تعبينك الاولاد؟
لا اله الا الله.
لا اله الا الله. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون كده ووحد الله كده وبالراحة شوية.
ايوه تعبيني جدا.
العيال تعبينك، العيال كبار كبار ولا صغيرين؟ العيال كبار ولا صغيرين؟ طيب لا يا أيتها السائلة بارك الله فيك، ويا أيتها المسلمات، ويا أيها المسلمون من الآباء والأمهات، الأولاد الآن يعني دي شكوى اجتماعية كثيرة. الأولاد الآن ربنا يهديهم ويصلح لهم، يعني تقريبا شكوى كثير من الآباء والأمهات. الأولاد ما بيسمعوش الكلام، الأولاد بيتطولوا على آبائهم، الأولاد الأولاد. فليس لنا نحن معشر الآباء والأمهات ليس لنا إلا الصبر، نتقي الله ونصبر، فإن الله قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نصبر على أولادنا وعلى ما نرى منهم مخالفات، وعلى ما نرى منهم من تقصير في حق الله وفي حقنا، نصبر عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات وبإذن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الوالد لولده. فأنا أنصح الآباء والأمهات الذين يشكون من الأبناء أن يصبروا عليهم، وألا يدعوا عليهم، وألا يدعوا عليهم، بل يدعو لهم بالهداية إن شاء الله، وبإذن الله الدعوة تستجاب وتتحقق قريبا بإذن الله عز وجل. نعم. معنا اتصال.
ألو.
أي نعم.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، معلش أنا عندي أسئلة سؤالين.
تفضل.
أنا بتاع اللي كنت حابة أسأل حضرتك دلوقتي على العقيقة.
أي نعم.
أنا قصدي أقصد في توزيع اللحم، أنا لازم إن أنا أطبخه واعمل وليمة عندي في البيت، ولا لازم ان انا ممكن اوزعه مثلا لحم طري وهم لهم حرية التصرف فيه، او ممكن مثلا ازيد عليه يعني مثلا ممكن اعمل كرتونة واوزعها زي مثلا نظام رمضان كده. معلش بقى السؤال التاني.
نعم.
انا مثلا ابني بيبقى يروح دروس كتير برا وبيفوتوا فروض كتير، فانا ممكن اخليه مثلا يصلي الظهر والعصر قبل ما يداله مثلا قبل ما ينزل لمعاده في الدروس، ولا ما ينفعش ان هو يصلي؟
متى يصلي
يعني مثلا ممكن يبقى عليه درس الساعة مثلا 3، مش هيجي مثلا على الساعة 6 أو 7.
أي
يعني ممكن أخليه يصلي العصر والمغرب قبل ما يمشي، ولا ما ينفعش؟
لا طبعا ما ينفعش.
أيوة.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
أنا قصدي عشان مثلا بتفوتوا كتير بره.
لا فصحيح وذكرين يصلي في قبل ما يخش الدرس عند المدرس إذا حانت الصلاة في أي ركن كده يقوم ويصلي ولعل يكون أسوة حسنة للأولاد فيهتدون به إن شاء الله فيكتب الله له أجرهم. أما سؤالك الذي أعدتيه فيبدو أنك أنت حضرتك سألت السؤال أول مرة وإيه وانشغلت عننا شوية ما سمعتيش الجواب. أنا قلت لك باختصار أنت حرة في اللحم افعلي ما شئتي. العبادة تتحقق بإراقة الدم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. بعد
يعني
كده
يعني شرط يا شيخ ان انا اطبخ مثلا وكده؟
انت حره كده. انت حره لك مطلق الحريه تطبخي وتعملي وليمه وتدي الحبيبات اكلهم عندك جائز توزعي لحم ني جائز لك مطلق الحريه.
طيب وممكن برضو يا شيخ اعمل مع الكرتون اللي بقول لحضرتك عليها
تعمل ايه؟
ممكن اضيف مثلا مع مكرونه زيت
هذا كله زيت خير هذا كله زيت خير. انت بمجرد ما ذبحت الشاه انت عملت الواجب الشرعي لكن بقى تودي اللحم مع مكرونة أو مع رز أو مع زيت دي كلها صدقة بقى دي كلها صدقة. أسأل الله يتقبل منك ويبارك لك. السائل كان يبدو أنه سمع الكلام الكثير على سلسة فاتصل وسأل قال متى يكون سلسة؟ أنا إذا أصابني سهو في الصلاة يعني قمت عن التشهد الأول مثلا شكيت في عدد الصلاة إلى آخر أسباب السجود فأنا لزمني أن أزل السهو. قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان فمتى أسجدهما؟ أحوال السهو عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم فسجد أحيانا قبل السلام وسجد أحيانا بعد السلام فمن علم متى سجد صلى الله عليه وسلم فليلتزم وليسجد في الوقت الذي سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يكن عنده علم فالأمر واسع إن سجد قبل السلام جاز وإن سجد بعد السلام جاز بإذن الله. نعم. أيها تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا عندي بنتي اتوفت من اسبوعين كانت مع اختها في مصيف فوقعت من دور ال17 وهي قاعده بولادها جوه ما شفتهاش فهي يعني انا عايزه اعرف بس هي كده لو كانت وقعت بدون يعني داخت وقعت انا ما نعرفش
البنت عندها كم سنه؟
11 سنه.
ما كانتش بلغت لسه؟
لا ما كانتش بلغت.
أرجو الله تعالى أن يعظم أجرك ويغفر عليك الصبر وأبشرك بأن أبناء المسلمين إذا ماتوا دون الحلم فإنهم شفعاء لآبائهم وأمهاتهم يوم القيامة فاتق الله واصبري وربنا يجعلها شفيعة لك ويبارك لك في الأولاد الموجودين إن شاء الله.
ربنا يخليك. طب عايزة معلش دلوقتي أنا مثلا وهي كنت زي ام بتضرب طفلها زي
ما فيش اي مشكله عليك بارك الله فيك.
هي كده مش زعلانه مني؟
لا مش زعلانه ولا حاجه ان شاء الله. انت ليك الاجر على الضرب. الواحد الاب والام لما بيضرب الولد بيضربه ليه؟ بيضربه يؤدبه ويربيه ويعيشه بحلو.
طب هي جت في المنام لما ادخلها وبتقول لها انا زعلانه من ماما؟
لا 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 دي من الشيطان من احلام مالهاش علاقه خالص دي ربنا يصبرك ويعوض عليك.
طب هي ما جاتنيش في المنام خالص.
مش لازم حكايه الميت يجي في المنام ديت يعني حاجات مالهاش اصل في الدين. ان شفناه ما شفناهوش مش مشكله خالص دي خالص ابدا.
طب انا دلوقتي عايزه اعمل لها اي حاجه يعني ايه؟
لا تفعلي شيء بارك الله. دي طفله. انا سالتك هي بلغت ام لا قلت لم تبلغ.
لا
فهي لسه طفله بارك الله فيكي لسه طفله. والاطفال رفع يقول النبي عليه الصلاه والسلام رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. فدي بنت ماتت قبل ان تبلغ فلم يجري على القلم بسيئات. كل عمل حي خير عملته ربنا حيديها حسناته. اما لو كانت غلط اي غلطه ربنا عافي عنها ان شاء الله. فما تشغليش نفسك بيها اشغلي نفسك انت بنفسك اتقي الله واصبري واجتهدي في طاعه الله. وتذكري ان احنا لو بنزور قبور بنقول ايه؟ سلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ودي المهم احنا ان شاء الله هنلحقوا بيها وبكل من سبقونا، فكيف نلحق مشاهدي الكرام، كيف نلحق بمن سبقنا؟ هذا هو المهم، نأخذ العبرة من الموتى، نحن إن شاء الله بهم لحقون، فماذا فعلنا لهذا لو لحقناهم؟ ما هو الزاد الذي جهزناه لأن نلحق بهم؟ فقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستعداد قبل المعاد. نعم. في اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
حضرتك غسل الميت الذي ذكرت بعد
الصوت موجود ولا انقطع؟ قطع الصوت، لعله يستطيع ان يتصل مرة ثانية ان شاء الله. ما حكم المسح على الشراب في الصيف والشتاء وبدون سبب؟ المسح يا اخواني على الجورب. معنا اتصال، تفضل يا اخي السائل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
فضيلة الشيخ، غسل الميت الذي ذكرت بعد التغسيل بالصابون والليفة ولا قبل الغسل بالليفة والصابون؟
لا، بتصبن الليفة وتغسله وترق الماء عليه عشان تزيل صابون، تعتبر دي غسلة.
تمام.
وبعدين تكرر هذا 3 مرات. نعم،
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. أقول يا إخواني، المسح على الجوربين رخصة من الرخص الشرعية التي أراد الله بها أن يخفف عن عباده، يريد الله أن يخفف عليكم عنكم، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. فالمسح على الجوربين رخصة، ما لاش علاقة بالحاجة وعدم الحاجة، حتى قال علماء حتى يجوز للزمن، أي المريض مرض المزمن اللي قاعد في البيت ما يطلعش، والمرأة الملازمة بيتها، فدي رخصة شرعية، يعني تفعلها في متى تحب وتتركها متى شئت. يعني مش لازم أنا مثلا عشان ألبس الشراب وأمسح عليه أكون محتاج إليه، لا أبدا، البس الشراب وأنت على وضوء، ولك الحق في أثناء الإقامة أن تمسح يوما وليلة، وفي أثناء السفر أن تسمع أن تمسح 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة تحسبها من أول مسحة بعد ما انتقض وضوءك، مش من أول الوضوء. يعني أنا لبست دلوقت، مش المدة تبدأ من دلوقت، لا، لما ينتقض وضوئي وبعدين أحب أتوضأ، لما توضى بقى وامسح، من هنا بدأ وقت المسح، 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلت وسمعتم، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدخلنا وإياكم في رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحب